الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في التنبيه الذي ذكره المصنف لبيان مسألة تبعض الصفقة، وأن تبعض الصفقة ما هو معناه وما هي صوره وما هي أحكامه. مبحث تبعض الصفقة مبحث مهم يذكره الأعلام في باب الخيارات بشكل كبير، فلذا جناب المصنف في خيار العيب رأى من المناسب أن يجعل تنبيها لبيان هذه المسألة. تبعض الصفقة كما ذكرنا يوم أمس لغة أن الصفقة الواحدة تتجزأ تتشقق، كون الصفقة وقعت على مبيع بمجموعه وعلى ثمن بمجموعه، فهذا البيع وهذه الصفقة إذا قبلت في جزء من المبيع أو جزء من الثمن يقال أنها تبعضت تشققت تجزأت. وتجزؤ الصفقة وتبعضها قد يترتب عليه ضرر. أنا أقدم على شراء باب من مصراعين، باب ذات مصراعين كهذه الباب التي أمامنا أو هذه الباب التي عندنا، فاشتريت هذه الباب لأني بحاجة إلى باب ذات مصراعين. فبعد أن اشتريتها وهي باب سليمة ليس فيها أي عيب وأي نقص، بعد أن اشتريتها جاء شخص قال أن هذه الباب أني أملك بعضها، أملك بعضها، وهذا أخي باع الباب بدون إذني فأنا لا أجيز الشريك، وأنا لا أجيز بيع أخي في حصتي. زين، المشتري يقول خب أنت لا تجيز بيع الدار أو باب الباب بحصتك فأنا أرد حصتك. فبطلان البيع في حصة هذا الشريك يجعل الباب ذات مصراعين بيعه يتم في من؟ في مصراع واحد. فالمشتري بعد أن تسلم له الباب بمصراعها الواحد يقول أنا لا أحتاج هكذا باب، أنا أتضرر إذا ألزمتني أيها الشارع، إذا ألزمتني بهذه المعاملة أنا أتضرر بهذه الباب، لأن هذه الباب ما تفيدني، لازم أخليها وين؟ أخليها على حال في مكان، أركنها في مكان، أنا لا أستفيد من هكذا باب. فالشارع المقدس يقول هذا ضرر على المشتري إذا ألزمناه بهذه الصفقة في مصراع باب واحد وهو أراد ذات مصراعين، لأن مكان الباب مكان كبير وهذه لا تكفي، فإذا ألزمناه بهذا العقد فإضرار على من؟ إضرار على المشتري. المشتري يقول لي خيار الفسخ. لماذا؟ لأن الصفقة قد تبعضت. صار واضح الفكرة؟ هاي فكرة تبعض الصفقة بشكل كلي. بعد ذلك المصنف يأتي ويقول مسألة تبعض الصفقة تتصور في ثلاث صور. تارة التبعض والتجزؤ للصفقة يكون بالثمن أو المثمن، بالثمن أو المثمن، هذا اعتبرها صورة واحدة، في حين كان يمكن لنا أن نعتبرها ماذا؟ صورتان، صورة تبعض الثمن وصورة تبعض المثمن، ولكن الشيخ جعلهما في صورة واحدة. وتارة أخرى صورة ثانية، وتارة أخرى يكون التبعض في المشتري، أن المشتري يكون متعددا، المشتري يكون متعددا والمبيع واحد والبائع واحد. إذا كان البائع متعدد والمشتري متعدد، تبعض صفقة شنو؟ قد ما يصير، قد ما يصير، ما أريد أقول لك دائما قد ما يحدث، ولكن إذا كان البائع واحد والمشترون ماذا؟ متعددون، هنا تبعض الصفقة يحصل في حالة سنذكرها إن شاء الله. والصورة الثالثة هو تعدد البائع مع وحدة المشتري ووحدة المبيع. هذا بيناه يوم أمس، قرأنا العبارة أو لا ما أدري. نعم، تنبيه: ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب، يعني من العيوب المانعة من الرد بالعيب القديم، هو تبعض الصفقة على البائع. ليش قال على البائع؟ لأن اسمعوا جيدا، لأن المشتري له خيار، وهو خيار العيب. المشتري له خيار العيب، فإذا رد المشتري، فإذا رد المشتري المعيبة على من؟ على البائع، فعند البائع تحصل تبعض صفقة، فهنا يتضرر من؟ البائع، فيصير البائع صاحب خيار. بسبب من؟ بسبب رد المشتري المبيع. نعم بني، عندما يرد المشتري بعض المبيع الغير المعيب، مثلا المشتري قال أنا خمس مولانا خمس أكياس حنطة السليمة أنا أخذها، بس خمسة الأخرى شنو؟ أردها. البائع يقول أنت يعني اشتريت خمسة أكياس، فثمن خمسة أكياس، أنا بحاجة إلى ثمن عشر أكياس حتى أشتري مثلا السلعة الفلانية، فتقليل السعر أو قلة الثمن بالنسبة لي ضرر، أنا ما أقدر أستفيد. واضح المطلب؟ فهنا يثبت له حق الخيار بمن؟ بتبعض الصفقة. زين، الشيخ يقول إلى الآن مو واضحة المسألة، خلي أبينها أكثر. وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور في المسألة أو في هذا الأمر عدة صور. أولا، التبعض إما في العوض أو شنو مولانا، عفوا، إما في العوض، العوض سواء كان ثمنا أو كان شنو مثمنا. زين، شنو هنا التبعض في العوض؟ متى يتصور يصير تبعض في العوض؟ أحد الإخوة أريد يجاوبني، التبعض في العوض متى؟ فكرة التبعض والانشقاق والتجزؤ في العوض يصير متى؟ يعني شنو كله أجزاء؟ إذا كان العوض متعدد، إذا كان العوض أجزاء، قال أجزاء بس قل لي متعدد، يعني شو متعدد؟ يعني أنا اشتريت هذا البيت بمن؟ بعوض. شنو هو العوض؟ العوض هو البيت. بماذا؟ بأنه فيه مولانا غرفة، فيه كذا، فيه كذا، فيه كذا، فهذا فيه أجزاء، فيكون العوض المعوض هنا ذو شنو؟ أجزاء قابلة لمن؟ للتفكيك، قابلة للتفكيك. أو أنا أشتري مولانا دار بثمن ماذا متعدد، وهو 10 دراهم، درهم 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 10 دراهم، فثلاث دراهم معيبة 7 دراهم جيدة، هذا يصير شنو مولانا؟ تبعض في الصفقة، إما أن يكون في العوض وإما في البائع. شلون؟ يعني تعدد البائع، تعدد البائع ووحدة المشتري. وإما في المشتري، يعني التباعد يصير وين؟ هاي متى يصير تباعد في المشتري يا شيخ عبد الزهرة؟ إذا كان المشتري متعدد، إذا كان المشتري متعدد. خب يجي الشيخ يفصل. فالأول شيخنا جيب لنا أمثلة لو سمحت، يقول بلي هاي أمثلتها. كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد من مشتر واحد، إذن البايع واحد والمشتري واحد، ولكن العوض شنو؟ أحسنتم. فظهر بعضه معيبا، مثل الدار ظهر بعضها شنو؟ معيبا. أو مثل الدراهم ظهر بعضها معيبة. وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا. هذا الصورة الأولى. والثاني، وين الثاني؟ إذا كان شنو مولانا التعدد وين؟ في البائع. كما إذا باع اثنان من واحد، من يعني اللي واحد، هنا من بمعنى اللي. كما باع اثنان لواحد شيئا واحدا فظهر معيبا. هوب هنا اثنين بلي بائعون او بائعان باع شيئا واحدا لمشتري واحد، وين التباعد؟ ها هنا. واراد المشتري ان يرد على احدهما، احد من؟ احسنتم، احد البائعين نصيبه دون الاخر. قال انا في الواقع هذه السلعه التي اشتريتها منكم، هذه السلعه انتم مشتركون بها، انا هذا الاخ اريد ارد سلعته، هذا حسب تعبيري انا نحس، هذا كل يادينه كذا كل يوم، فاريد ارد سلعته. فلما يرد السلعه شو يصير مولانا؟ عند من يصير تبعض صفقة؟ عند البائع الثاني. احسنتم، بائع الثاني يقول له انت لو تقبل كل المبيع، لو شنو مولانا؟ لو ترد كل المبيع، لانه جزء المبيع انا راح اتضرر او يصير عندي مشكله وما الى ذلك. جيد. والثالث، كما اذا اشترى اثنان، هذا التعدد وين صار؟ احسنتم، كما اذا اشترى اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا، فاختار احدهما الرد دون الاخر. احد المشترين شاف هاي الباب مثلا مولانا فيها مشكله، شاف هاي الباب فيها مشكله، راح قال للبائع تعال اخويا انا هذا الباب ما اريده. قال له ليش صاحبك ساكت؟ قال صاحبي راضي، شريكي راضي، بس انا ما راضي. تعال انت مولانا، شنو مولانا؟ اخذ سلعتك واعطيني فلوسي. هنا يصير عند من؟ عند البائع. يصير تبع يقول له لو ترجع كل الباب، لو تبقي كل الباب، اما نص الباب ترجعها انا بالنسبه لي اتضرر. فاختار احدهما الرد دون احدهما، منه احد المشترين، ها، والحق بذلك الوارثان. يقول مثال ايضا الوارثان، اذا مولانا اشترى بلي باع المشتر بلي الوارثان، إذا في واقع الأمر اشترى شيئان الوارثان لمشتر واحد للمعيب، إذا كان الوارثين اشترى شيئا واحدا وكان معيبا فأراد أحدهما أن يرد دون الآخر، هذا أيضا يحصل. زين. أما التعدد، عفوا، وأما التعدد في الثمن، الآن رجعنا إلى الصور الثلاثة اللي بيناها واحدة واحدة. ما بيشي إخواني، هاي كلها حسب تعبيرنا بيان المطلب بمن نعم بتقسيماته وصوره بدون أي مشكلة. المشكلة وين تحصل؟ في البحث القادم أنه هناك كلام على أن هذا تبعض الصفقة، على أي أساس يحصل؟ فهذا في واقع الأمر يكون عند الشك، نلتزم بأصالة اللزوم في كل عقد، سيأتي البحث. أما هنا فقط سرديات يسرد الشيخ لنا صور المسألة. وأما التعدد في الثمن، تعدد في الثمن مثاله الملموس أو الواضح هو هذا، بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن، شيئا واحدا بعضه بثمن وبعض الآخر بمن؟ بثمن آخر. مثل شنو مولانا؟ أنا أشتري كتاب البحار الأنوار، كتاب بحار الأنوار، وثمنه متعدد، وهو 5 أكياس حنطة و5 أكياس شعير، أو 5 أكياس مثلا مولانا رز و5 أكياس سكر. الثمن متعدد. هسه ما أقول متعدد في الجنس، لا، متعدد في من؟ في الوجود، أكياس مختلفة. أما لا أشتري شيئا واحدا ذو أجزاء، هذا يصير البحث في المشاع. أما نريد ماذا؟ التعدد في من؟ في الوجود. بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر، فلا إشكال في كون هذا شنو؟ عقدين، يعني ليس شراء واحدا. كأنما أنت اشتريت مولانا 55 مجلد من البحار ب5 أكياس من الحنطة، و55 مجلد من البحار ب5 أكياس من الشعير، فصار عقدين. فإذا صار عقدين، فإذا أبطلته في الحنطة لا ربط له بالحصة التي اشتريتها بالشعير، أو إذا أبطلته بالشعير لا ربط له، لأنه عقدين مختلفين ماذا؟ مستقلين. فلا إشكال في كون هذا عقدين، ولا إشكال في جواز التفريق بينهما. إذن فكرة تبعض الصفقة في هذا المعنى لا تأتي، في هذا المعنى لا تأتي. نعم، جيد. نأتي إلى التعدد في الثمن والمثمن اللي ذكرناه الصورة الأولى. قال المصنف: فإن التعدد في الثمن أو التعدد في المثمن يوجب تبعض الصفقة، يوجب تبعض الصفقة. أما ما ذكرناه أنه إذا كان الثمن له جزئين، جزء بإزاء جزء المبيع والآخر بإزاء الجزء الآخر المبيع، قلنا هذا مآله إلى عقدين منفصلين. أما إذا كان التعدد في الثمن والتعدد في المثمن أو التعدد في المثمن، فإنه التفريق بينهما يوجب تبعض الصفقة. ما هو الدليل عليه؟ يا أخي نكتب هذا السؤال: ما الدليل على أن التبعض في الثمن أو التبعض في المثمن يوجب أن تبعض؟ لا 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 لا، ما الدليل على أن التعدد في الثمن أو التعدد في المثمن يوجب تبعض الصفقة؟ هذا أنسب، هذا أنسب. الجواب هناك 5 أدلة، هناك 5 أدلة. الدليل الأول هو الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية. الثاني الإجماع المدعى، الإجماع المدعى. الثالث، دليل الثالث بيانه بهذا الشكل. ما نقدر الآن نبين في الطريقة إلا ما أشرحها بعدين نصيغها. دليل ثالث هكذا يقول أنه المعيوب المردود، يعني العين المعيبة المردودة سواء كان ثمنا أو كان مثمنا، المعيوب المردود لا يخرج عن حالتين، لا يخرج عن أحد حالتين. شو المعيوب المردود؟ بعض الإخوة ما كذا معيوب المردود يعني شنو؟ يعني أنا المثمن هذا اشتريت كتاب ذو جزئين، ذو جزئين، أحد الجزئين فيه عيب أريد أن أرده، فرد أحد أحد بلي جزء المبيع المعيوب يوجب ماذا؟ ها يوجب تباعد الصفقة. ليش؟ دليل هذا أن هذا رد المعيوب لا يخرج عن حالتين. حال الأولى أنه إما هذا المردود المعيوب هو جزء لكلي مشاعي، جزء مشاع للمبيع، جزء مشاع للمبيع. مثل شنو شيخنا؟ أنا اشتريت من عندك بيت، رجاء انتبهوا، اشتريت بيتا، البيت ذو غرف ومتعلقات، فرأيت في بعض الغرف عيب، أريد الآن أرد المعيوب من البيت، مو كل البيت، المعيوب من البيت. ولما أرد المعيوب من البيت، هذا المعيوب جزء مشاعي لمن؟ للبيت، هو مو جزء معين. إذا جزء معين يعني بيتاني أريد أرده أحدهما وأضع الآخر، هذا يرجع لمن؟ للصورة اللي ذكرناها أنه عقداني، العقد وإبطال أحدهما لا يقتضي شنو؟ بطلان الآخر، ماكو أي تباعد صفقة ما فيه. أما احبلي جزء من البيت فيه عيب وأريد أن أرده، فهذا الجزء المعيوب جزء مشاعي، والجزء المشاعي لو رددت جزءه، شنو معناته رددت جزءه؟ يعني يا صاحب الدار، يا بايع الدار، أنا أبطل صفقة الدار في هذه الغرف الثلاثة. تسمعون له لا؟ تسمعون لا؟ غرف الثلاثة بالنسبة للدار ثلث الدار، خلينا نقول ثلث الدار، فلما أرد ثلث الدار إلى البائع، البائع راح يرد لي كم؟ ثلث قيمة الدار. فلما رد لي ثلث قيمة الدار صار البائع شريك مع من؟ مع المشتري. صار البائع شريك مع المشتري في من؟ في الدار. والشركة عيب ونقص، والشركة عيب ونقص. هذه الصورة الأولى، الحالة الأولى. إما أن يكون، يلا خلنا نكتب هذا، فإن المعيوب المردود، هذا الدليل الثالث جاء بينها، أن المعيوب المردود لا يخرج عن شنو؟ عن أحد حالين. الأول، إما جزء مشاع، إما جزء مشاع من الكل، إما جزء مشاع من الكل، كما لو كان جزء البيت معيوبا، كما لو كان جزء البيت معيوبا، ففي رده، يلا شيخنا، ففي رده تحصل الشركة، والشركة عيب، والشركة عيب. هسه واحد يجي يسألني، سيدنا شنو يعني الشركة عيب؟ ليش الشركة عيب؟ من يقدر يقول ليش؟ لماذا الشركة عيب؟ بينت قبل يومين لماذا الشركة عيب. فلا يكون إنسان مستقل ومسلط على المال بشكل ماذا؟ مستقل. كل من يفقد الاستقلال في تسلطه فهو شنو مولانا؟ فهو ناقص السلطنة، ونقص السلطنة عيب. واحد واضح هذا. الحالة الثانية قلنا لا يخرج عن ماذا؟ عن أحد حالين. حالة ثانية، وإما أن يكون المردود جزء معين من المبيع، جزء معين من المبيع. مثل شنو؟ مثل ما لو اشتريت من عندك مولانا، خل أبينه بعدين نكتبه، كما لو اشتريت 10 أكياس حنطة، مولانا عندك حنطة؟ نعم. اعطيني 10 أكياس. قال بعتك 10 أكياس من حنطة ب10,000 دينار. أخذت 10 أكياس، رأيت كيسا معيبا، رأيت كيسا معيبا فأريد أن أرد هذا الكيس ولا ربط له بالأكياس التسعة، فرد هذا الكيس ماذا يجعل؟ يجعل المبيع المجموع يجعل ماذا؟ متفرق، ويجعل الثمن الذي عند البائع شنو مولانا؟ ناقص. راح أضرب مثال كلش حسب التعبير سوقي سوقي سوقي. أنا الآن الشرطي واقف باب البيت يقول سيدنا يلا هذا مشتكي عليك 10,000 دينار أنت مطلوب وإلا للسجن، يلا ما عندي 10,000. شفت الشيخ حسن شيخنا عندي 10 أكياس حنطة تشتريها؟ قال بكم؟ قلت له 10,000. فغرضي كله في وين؟ 10. غرضي في 10. فقال ما يخالف. لما اشترى الأكياس الحنطة 10 أخذت 10 حتى ماذا؟ أنطيه للأخ الغريم حتى شنو؟ لا ألقى في السجن. جناب الأخ رأى أحد الأكياس معيبة، قال سيدنا أنا أرد أحد الأكياس، فرد أحد الأكياس يعني لازم أرد 1,000 دينار فيصير عندي 9، والتسعة لا تؤدي غرضي يعني لا أحصل على الفائدة التي أريدها، فهذا ضرر علي. فأقول إذا تلزمني بهذا البيع هذا ضرر، فأنا لو أرد الصفقة كلها لو أبقي الصفقة كلها. ليش؟ لأن تبعض في الصفقة راح يضرني من جهة أني لا أستفيد من هاي 9,000 لأنني بحاجة إلى كم؟ أحسنت. واضح هذا؟ بعد مثال كلش عرفي واضح. شو كتبنا مولانا؟ كما لو كان المعيوب شنو مولانا؟ جزء معينا من المبيع. فهنا شو يصير؟ فرد المعيب يوجب تفريق شنو؟ الثمن، يوجب تفريق الثمن أو تفريق المثمن. تفريق المثمن، اشترى من عندي كتاب الوسائل، اشترى من عندي كتاب الوسائل، راح شاف جزء من الوسائل بنقص بحسب تعبيرنا عيب، قال سيدنا أنا أرد هذه الصفقة في هذا المجلد. أقول له شيخنا أن يجي مجلد عندي يرجع لي مجلد واحد شو أسوي به؟ أنا اللي أبيع هذا الجزء ضمن الأجزاء الأخرى وإلا شنو؟ أتضرر. واضح مطلب؟ فإذا التبعض في الثمن والمثمن سواء كان بهذا النحو أو بذاك النحو على كلا التقديرين يلا شيخ نقص، ويوجب تبعض شنو؟ ما أسمع شنو؟ شيخنا شيخ محمد الله يحفظك إن شاء الله تعالى ويسلمك إن شاء الله تعالى، أنا جابرك أنه أنت تقبل بك هالمبيع؟ قل يابا أنا كله أرجع. أكو واحد يقولك ليش؟ أنا رأيت هذه الدورة الوسائل بمجلد مثل 20 فيه شنو نقص فأنا كله أرجع. أكو مشكلة؟ لا. أما ترجع واحد وتفرض عليه هذا الواحد هذا يوجب علي شنو ضرر، فلا أقبل بضررك، لا أقبل بضررك لأنك يمكن لك أن ترده كله، ولا أقبل بضرري لأن هذا في الواقع نقص. وعلى كل حال لو تقبل كل المبيع وتقبل بالضرر، لو شنو مولانا؟ لو ترد كله وكل شيء يرجع إلى مالكه. واضح هذا؟ بعد ما يحتاج إلى بيان. زين، إذن الدليل الثالث شنو صار؟ الدليل الثالث شنو أقدر أصيغه؟ نعم، على أنه رد المعيوب يوجب نقص شنو؟ الثمن أو المثمن عند البائع، يوجب نقص الثمن أو بهذا البيان، بهذا البيان اللي ذكرناه. راح أقرأ الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث، لأن المردودة يعني العين المردودة المعيب المردود، لأن المردودة إن كان جزءا، شوف الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى، إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد يعني 3 غرف من البيت فهو ناقص من حيث حدوث الشركة، والشركة نقص، وإن كان، هاي الحالة الثانية، وإن كان معينا، من وإن كان، هاي منو كان؟ المردود المعيب. وإن كان المردود معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه، تفريق في من؟ في 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 الثمن، أو التفريق في المثمن. وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح. الشيخ يقول، صاحب الدليل، مو شيخ، صاحب الدليل يقول هذا النقص وهذا الضرر أولى من قولكم نسيان الدابة للطحن ماذا عيب يمنع من الرد. إيش قالوا الأعلام؟ قالوا نسيان الدابة للطحن عيب يمنع من الرد. فأقول تفريق المبيع وتفريق الثمن في الواقع الأمر أولى، إذا كان ذاك يوجب المنع البلي، يوجب البلي، الرد يوجب ضررا على البايع، لأن الدابة رجعت وهي ناسية لمن؟ للطحن. فالعيب الذي عند البائع في نسيان الدابة للطحن عيب، ولكن ضرره ليس أكثر من هذا. فإن كتاب الوسائل يرجع نصف لي ويبقى نصف الآخر، هذا أكثر ماذا؟ أكثر ضرر. شوفوا عبارته، فهو من فهو هذا الـ هذا الـ هذا التفريق، هذا البلي، التبعيض في المبيع وفي الثمن أولى بالمنع عن الرد، يعني لا بد أن يكون ممنوع من الرد، أولى من بالمنع عن الرد من نسيان الدابة للطحن. شنو يقول عبارته؟ أنا هيك كتبت، هاي تعبيري أنا، إن كان نسيان الدابة للطحن عيب يمنع من الرد، فشنو؟ فهذا الذي ذكرناه أولى بالمنع من الرد، أولى بال، يعني شنو؟ يعني المشتري لازم يقبل بكله، يقبل بكله بعيبه. ليش؟ لأن رده سيكون ضررا على من؟ على البائع. فإما أن تقبل به وتأخذ الأرش، إما تقبل به وتأخذ الأرش بعد ما أخذ ضرر، وإما أن ترده كله. واضح المطلب؟ وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع، يعني هذا الضرر اللي حاصل يمكن أن نجبره بمن؟ بخيار البائع، أن البائع له خيار، وهو خيار تبعض الصفقة، خيار تبعض الصفقة، نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة، إلا أنه يوجب الضرر على المشتري. يعني صحيح أن البائع يقول أنا في الواقع أوجبت لي تبعض الصفقة، وتبعض الصفقة يستلزم لي أن ماذا؟ أن لا، قل معي، أن لا أقبل بالرد. إذا لا تقبل بالرد فيكون ضرر على من؟ على المشتري. يقول نعم قد يوجب ضرر على المشتري، إلا أنه يوجب الضرر على المشتري إذ قد يتعلق غرض المشتري. تذكرون لو لاحظت قلت أن غرض المشتري أن يكون باب ذو مصراعين، ليس مصراع، أو البائع أن يكون 10,000 درهم حتى يطيل الشرطي أن يكون 9,000، هذا شنو مولانا؟ لا يفي بغرضه. قد يوجب الضرر على المشتري إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. الدليل الثالث، الدليل الرابع، ويدل عليه النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ. يلا، أي مرسلة جميل، مرسلة جميل. فإن المانع فيهما في من؟ في الصبغ والخياطة، في الصبغ. فإن المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب. المشتري صار شنو؟ عنده حق بالثوب. شنو حق شيخنا؟ حق الصبغ، حق الخياطة. إلا حصول الشركة بنسبة الصبغ أو بنسبة الخياطة، لا مجرد تغير هيئة، ولذا لو تغير ما يوجب الزيادة لم يمنع عن الرد قطعا. إذن للاستدلال بأن تبعض الصفقة مانع عن الرد، أن الخيار يثبت ماذا؟ ثبت الخيار، ثبت للمبيع، عفوا الصفقة ثبتت للمبيع بما هو مجموع المبيع، فأي تبعض للمبيع وكون هناك شركة أو حصول شركة بين البايع والمشتري في المبيع، هذا يوجب الخيار ويوجب تبعض لمن؟ للصفقة. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، ما أسمع إيش قالت مرسلة، قال إن كانت العين قائمة فيردها فله ردها، وإن قطع الثوب أو خيطة أو صبغة فلا شنو؟ فلا رده. زين، ليش فلا رده؟ ليش فلا رده؟ يقول لأنه إذا ردها يكون البايع ضامنا للمشتري قيمة صبغها، يكون البايع ضامنا للمشتري قيمة صبغها أو قيمة خياطته، وليس هناك دليل على إلزام المشتري للبايع أن يدفع هذه القيمة، ماكو دليل على إلزامه، فنمنعه ممن؟ من الرد. نقول ممنوع من الرد. لماذا؟ لأنه هذا التصرف يمنع. خب أنا أقبل بهذا المبيع، أقبل بهذا الثوب الذي أنا خضته، ولكن كان القماش معيبا، قال خذ الأرشة. خب إذا أردت أن أرده، إذا قلنا بجواز الرد، جواز الرد يوجب كون المردود مشترك المشتري مع البايع فيه بالنسبة ماذا؟ قيمة الخياطة، سهم الخياطة أو سهم الصباغة. جعل العلة
اي لماذا ذكر المثالين؟ ان تقطيع الثوب لا تحصل فيه شركة،
اي عيب، ولكن لا تحصل شركة،
لذلك نقول العلة الأساسية لمن أرد مو حصول الشركة وإنما تغير الهيئة وقيام العين، المرسلة ما تصبح
لا أريد أقول هالشكل. أمس قبل أول أمس بينا هذا الشيء، على أنه شوفوا تغير الهيئة على أنحاء، مرة تغيرها في جهة النقص، مرة تغيرها في جهة الكمال، تغيرها في جهة الكمال، تغيرها من جهة الكمال أيضا له ماذا؟ نحوين، كمال كالسمنة مثلا فإنه تغيرت هيئتها، الدابة كانت هزيلة صارت سمينة، فتغيرت هيئة المبيع إلى ماذا؟ إلى الكمال وهو السمنة. هل السمنة يمنع من الرد؟ قال لا. ليش؟ لأن هذا في الواقع لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الشركة. ولكن إحداث شيء وهو شنو؟ إحداث شيء وهو صبغ الثوب أو خياطة الثوب، هذا كأنه المشتري جعل في هذا الثوب ماذا؟ حقا له، حقا له. أما السمنة هذه طبيعة الدابة، إذا علفناها سمنت، وإذا لم نعلفها تموت، فالعلف إعطاء العلف أمر طبيعي، أما سمنتها هي قضية ماذا؟ ليس إعمال من قبلي على أنه أجعلها سمينة، هي طبيعتها. أما الثوب أن أصبغه أو أن أخيطه هذا إعمال عناية، وهذا إعمال عناية يعني صار عندي حق في من؟ يلا صار عندي حق في المبيع. لما صار عندي حق في المبيع فإذا رددت صارت هناك نكتة الشركة لا تأتي في كل ماذا؟ في كل زيادة. لذاك وش قال؟ قال ولذا لو تغير بما يوجب الزيادة لم يمنع عن الرد، وإنما لو تغيرت الهيئة وتكون ماذا؟ ويكون حق للمشتري فيه بجهة إعمال عمل أوجب تغير هيئة المبيع. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس ذكره صاحب الجواهر، الشيخ الدليل الخامس قال وقد يستدل، قال وقد يستدل، يعني يظهر أنه الشيخ ما راضي بهذا الدليل الخامس، دليل الخامس غير مقبول عند الشيخ. شنو الدليل الخامس؟ الدليل الخامس يقول هكذا، أنه المبيع وقع على مجموع العقد وقع على مجموع المبيع، على مجموع المبيع أو على مجموع الثمن. ظهور العيب في بعض الثمن وظهور العيب في بعض المثمن، إذا قلنا بإمكان الرد في جزئه المبيع، يعني جزئه المعيب من الثمن أو من المثمن، إذا قلنا بجواز الرد في ذلك الجزء المعيب، هذا يجعل العقد الذي وقع على المجموع لم يقع على المجموع، يعني ما وقع على المجموع سينتهي إلى أنه وقع على البعض، على البعض. وهذا يتنافى مع من؟ مع غرض البايع أو غرض المشتري، ولأنه يتنافى فلا يكون هو المقصود، لأن وقع العقد على من؟ على المجموع، وما حصل؟ على البعض. فيمكن أن نقول أن العقد لا يكون لازما. لماذا لا يكون لازما؟ لأنه كان المراد مجموعه صار بعضه، فأنا يمكن لي أن لا ألتزم بهذا العقد فيثبت لي الخيار. متى أكون أنا ملتزم بالعقد وأوفو بالعقود يكون تاما؟ عندما يكون المقصود يقع بجميعه، أما إذا كان المقصود يقع في بعضه هذا يمكن للطرف أن ماذا؟ أن يلتزم أو لا يلتزم. فإذا قيل لي هكذا، أنت اشتريت 10 أكياس طحين وقصدك أن تشتري 10 أكياس طحين، ولكن رد بلي ولكن تبين أن 10 أكياس الطحين بعضها معيبة، فردها سيجعل المقصود الذي أقدمت عليه متخلف، لأن أقدمت على 10 حصل 5، هذا التخلف في المقصود يجعل للطرف خيار الفسخ. هذا خيار الفسخ نسميه تباعد الصفقة. من يتكلم؟ صاحب الجواهر. اسمعوا شو يقول. وقد يستدل بظهور الأدلة، هذا الدليل إخواني، وقد يستدل بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه، لا كل جزء منه، لا أقل من الشك. يعني إذا شككنا، يعني إذا شككنا على أنه هذا المبيع لازم أو لا، أو عفوا هذا المبيع في المعيب، هذا المبيع في جزء المعيب، هل يمكن أن لا نلتزم أو لا، فنذهب إلى من؟ إلى أصالة اللزوم. لا أقل من الشك لعدم إطلاق موثوق به والأصل اللزوم. فش يصير؟ أكرر، العقد وقع على من؟ على مجموع المبيع، فظهر عيب في جزئه، فإذا أردنا أن نبطل العقد في الجزء لأنه المشتري رده، لأن في عيب رده، فهنا أقول العقد وقع على الكل، وجعل على البعض هذا خلاف المقصود الأول. ما دام خلاف المقصود الأول فلا يمكن، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن القبول بكل العقد، بهالمعنى أني أقدمت على كل المبيع وتبين على أنه جزء المبيع، وهذا يقتضي على أنه لا ألتزم به لأنه خلاف المقصود. وإذا قلت أنه يبطل العقد، اسمعوا، يبطل العقد في المعيب ويصح في من؟ في الصحيح. وهذا معنى التبعض، وهذا معنى التبعض. فيمكن أن يقال أنه نلتزم بالصحيح باعتبار أنه أقدمت عليه على الكل، وهذا الصحيح جزء الكل فيصحه، ولأنه المعيب له حق الرد، وأنت ماذا؟ وأنت يمكن لك رده، فيكون العقد باطل في هذا الجزء الثاني. هذا حقيقة تبعض الصفقة. الشيخ يقول إذا كان هكذا جيد، يعني الشيخ الجواهر يقول هذا هو معنى تبعض الصفقة، وهذا هو دليله. لا أقل إذا شككنا، إيش قلنا؟ شككنا على أنه هل العقد يبطل في المبيع المردود أو لا، فنشك العقد. اسمعوا، العقد يبطل في من؟ في المبيع السليم. أنا قلت المبيع المعيب. العقد يبطل في المبيع السليم برد المعيب أو لا؟ فالأصل شنو؟ عدم بطلانه، يعني يبقى صحيحا ولازما في الصحيح وباطلا، وهذا هو تبعض الصفقة. دليل الجواهر على أن مجموع المبيع أو مجموع الثمن وقع العقد عليه، فإذا ظهر عيب في جزئه فإرجاع أحد الجزئين بمعنى إبطاله في جزء المقصود، وشنو مولانا؟ وتصحيحه في الجزء الآخر. إذا كان هذا هو في واقع الأمر هو التبعض في الصفقة. وإذا شككتم أنه الجزء السليم العقد يبقى برد الجزء المعيب أو لا، نشك. فإذا شككنا نلتزم بأصالة ماذا؟ أوفوا بالعقود، ونلتزم به في الجزء السليم، فيكون العقد لازما في الصحيح وماذا؟ وباطلا، وهذا هو تبعض الصفقة. وقد يستدل بعد رد الاستدلال بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه، يعني بما ذكر على أن تبعض الصفقة لا يتم وهو مردود ولا يصح، ومع مناقشاتنا له قد يستدل بهذا الدليل الخامس. شنو الدليل الخامس؟ بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع. يعني ما لك حق أن شنو؟ نصف ترده ونصف تبقيه، لا كل جزء منه. يقول الشيخ لا أقل من الشك، يعني شو لا أقل من الشك؟ يعني لا أقل من الشك بأنه القسم الصحيح، الجزء الصحيح، العقد يبطل بالرد المعيوب لولا، نلتزم بمن؟ والأصل اللزوم لعدم إطلاق الموثوق. يعني ما عندنا دليل مطلق نثق به بأنه، لا، ليس لدينا دليل مطلق نثق به بأنه صحيح في هذا الجزء إلا أصالة اللزوم في كل عقد نرجع إليه. الشيخ يقول هذا الدليل فيه إشكالان، إشكال نقضي وإشكال جوهري. أولا ننقض على الشيخ الجواهر أن هذا كلامك لابد أن يتم في موارد أخرى وأنت لا تقول بذلك. وهناك إشكال آخر، فهناك جوابان سيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.